بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. ذكرنا في الحديث السابق جملة من المسائل اللي ذكرها الإمام النووي في المجموع في أداب تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. والإمام النووي كرجل عالم من علماء الفقه ورجل مؤدب عظيم له آداب عظيمة رأيناها في كتاب رياض الصالحين، جمع هنا في هذا الباب في باب الوضوء من كتاب المجموع جملة من الآداب الشرعية، ودي ميزة الكتاب بتاعه انه ما يفوتش آداب تكون موجودة في تتعلق بشيء او بنوع من انواع الفقه الا ويجمعها في موضع واحد حتى لو كانت هذه متفرقة في خلال الكتاب ككل. فهنا هتلاقي الباب باب الوضوء والانتهاء من الوضوء في ذكر بعض الوضوء، تقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، او تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من عبادك المطهرين. دي الاذكار اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال لنا انه يستحب ذكر بعض الوضوء فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده تكلم عن الذكر وانواعه، وان من افضل الذكر واعظم الذكر القران كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. وبعدين كلمنا عن الاداب اللي ينبغي على الانسان القاء القران انه يتادب بها. برضو تعرض يعني بيدخل في الموضوع موضوع الاداب، اي حاجه تتعلق بادب الاداب يروح داخل فيها الامام النووي ويتكلم ويجمع الاداب كلها، ودي حاجه عظيمه نحتاجها دائما. انه الانسان لو تعلم فقه الدين من غير ما يتعلم اداب يوشك ان يكون مغرورا، يغترب اذا تعلم فقه وتعلم اصول وما تعلمش اداب يوم يغترب حيث انه عالم وانه على درجه عاليه وانه يفهم لغيره ما يفهموش. لكن الادب دائما هام جدا الانسان لكل ما تعلم من القران وتعلم من السنه تعلم اداب هذه الاشياء زي ما الامام النووي بيجمع عنها كده ويذكرها. قلنا ان هو دخل في الموضوع ده في الكلام عن الذكر وايضا عن الوضوء ما يستحب له الوضوء. يستحب الوضوء لقراءه القران، فقال لنا هنا قراءه القران، طب هذا فقط ايه مستحب لقراءه القران الوضوء؟ قال لنا لا، ده مستحب حاجات ثانيه كثيره منها ما ذكرناها قبل ذلك، ومنها اللي نذكره هنا البعض، يقول لنا يستحب البكاء عند القراءه وهي صفه العارفين وشعار عباد الله الصالحين. قال الله تعالى واخرون الابقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ان العباد الله الصالحين يسمعون القران فيخرون للاذقان يبكون، يعني يسجدون لله سبحانه تبارك وتعالى ويبكون ويزدادون خشوعا فيزدادون ايمانا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا على ابن مسعود رضي الله عنه، او انه ابن مسعود قال قرا علي النبي صلى الله عليه وسلم الى ان قال حسبك، وكان فيها ان ابن مسعود هو اللي قرا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. قال فرايت عينيه تذرفان صلى الله عليه وسلم. فهنا المستحب اذا كان الانسان خاليا قرا القران انه يبكي من خشيه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ايضا اذا كان في جماعه وامن على نفسه ابرياء فله ذلك. يسن ترتيل القران، يسن ترتيل القران. قال الله تعالى ورتل القران ترتيلا، ترتيل بمعنى قراءه على مهل، انه يقرا على مهل، وانه يجاوز القران الذي يرتله. فالتدوير يتعلم انه يخرج المخارج او الحروف من مخارجها، يجيد النطق بكتاب الله سبحانه وتعالى، كل حرف من الحروف يتعلم كيف يخرجه وكيف ينطق به على ما هو معلوم في علوم التدوير. يقول لنا اتفق الفقهاء على كراهة الافراط في الاقراء، ان الانسان يقرا القران ويسرع جدا في القراءه في ان يبقى مش فاهم حاجه مما يقراه، فكرهوا ذلك ولم يحرموه، وسموا ذلك الهزل. الهزل يعني يهزل في القران، يعني يقرا الصوره بيقرا الشعر مثلا. قال والترتيل مستحب للتدبر، ويقول لنا الإمام النووي قراءة جزء بترتيل مقدار جزء واحد من القرآن ترتيله أفضل من قراءة جزئين في قدر ذلك الزمن بلا ترتيل، يعني يقرأ جزئين هذا بسرعة من غير ما يفهم، إن كان هو مأجور في الحالين كذا مأجور وكذا مأجور، لكن أيها أفضل؟ الأفضل إنه يتدبر ويتأمل ما يقرأه وإنه يريد فهم ما يقول أو ما يقرأ. يقول لنا برضه يستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من عذابه. إذا كان في غير الصلاة، إذا كان في صلاة النافلة يستحب له ذلك، إذا كان في صلاة فريضة اختلف الفقهاء في ذلك هل يستحب ولا لا يستحب، إلا أن يستحب قالوا اللي يكون في النافلة يكون في الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك في النافلة. اللي قالوا لا يستحب قالوا ما تبعش عنه صلى الله عليه وسلم إنه صنع ذلك في صلاة الفريضة. يقول لنا الأولى أن يقرأ على تفسير المصحف، وده ذكرناه في الحديث السابق. برضو قال لنا القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، ودي بحسب الخشوع فيها، إنه إذا كان إنسان الخشوع في القراءة في المصحف بالنسبة له يستحضر الخشوع هذا أفضل. ولا في الحديث إنه من سره أن يحب الله ورسوله، في رواية من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف، فليقرأ في المصحف. فهنا يستحب للمسلم انه يقرأ في المصحف الا ان يكون في صلاة صليبة فيكون قراءة من غير المصحف. يقول لنا برضو للقارئين آداب اللي هم يقرأوا القرآن، قال من ذلك انهم مأمورون باجتناب الضحك والمغض، يعني في اثناء القراءة كان مجموعة عادين بيتعلموا بيقرأوا القرآن، واحد يقرأ وبيصلحوا له القراءة بتاعته، او مجموعة بتقرأ وواحد يسمع منهم، فهنا يقول لنا مأمورون باجتناب الضحك والمغض والحديث في حال القراءة الا كلاما يسيرا للضرورة، يعني ما يخليش القرآن زي زي غيره من الكلام في اثناء جلسة التعليم، يبقى واحد بيقرأ ما يبقاش ناس متشاغلين عن مدرس الامداء او كذا، يا اما يجلس فيسمع يا اما ينصرف، لكن يخلي القرآن زي زي غيره من الكلام، اي واحد يقرأ والتاني مش هنا عمال يتكلم عن اخر، هذا ما ينبغيش ابدا في حضر القرآن مهما كان هذا الذي يقرأ القرآن. فقلنا برضو انه من الاداب ان يجتنب العبث باليد وغيرها، والنظر الى ما يلهي او يبدد الذهن، والمعنى ان يستحضر حال الخشوع، انه في النهايه هو كلام ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تنظر الى من الذي يقرا، ولكن انظر الى كلام من كلام من هذا؟ كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى، فتدبر الانسان ويستمع ويصغي لما يقوله الله سبحانه. قال وأقبح من ذلك النظر إلى من يحرم النظر إليه، يعني يكون إنسان قاعد يقرأ قرآن أو في مجلس قراءة قرآن ليسمع، أو الراديو شغال ليسمع وهو عمال ينظر إلى امرأة ماشية في الشارع، أو يتأمل جمال فتاة أو أمرض أو غير ذلك، هنا يقول لنا هذا أشد شناعة. برضه يقول لنا يسمى طلب القراءة من حسن الصوت والإصغاء إليها، يعني إنسان يسمع القراءة إذا كان القارئ حسن الصوت هذا حسن، أقول ويسمى ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكان الصحابة منهم من يصنع ذلك، عمر رضي الله عنه ينادي على أبي موسى الأشعري وكان حسن الصوت جميل الصوت رضي الله عنه، فكان يأمره يقرأ ويستمع إليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليه. برضو من الأداب الجميلة يقول لنا ينبغي للقارئ أن يبتدئ من أول السورة أو من أول الكلام المرتبط، يعني في أثناء القراءة ما يتقيدش بأول الجزء أو أول الربع أو أول الحرف، ما يتقيدش بذلك إلا أن يكون المعنى تام عند أول ما يقرأه. لكن أحيانا أنت عارف أن عرض القرآن حصل التأثيم على أجزاء وعلى أحزاب وعلى إرجع، ده كان في عهد الحجاج ابن يوسف وهو أمر بهذا الشيء، فكانت التقسيم على الحروف، يعني شاف القرآن كم حرف، يبقى نص القرآن فين، يبقى ربع القرآن فين، يبقى عشر القرآن فين، يبقى يتقسم على أربع كل ربع أخو إيه، فكان القيد بالحروف. ده يعني كطريقة لحفظ القرآن هذا حسن، لكن كقراءة في علم الوقف والابتداء كيف تبتدئ في القراءة وكيف تقف، يوم هنا الإنسان يحصل أن يقف على مكان وقف تام، إنه فهم منه معنى كاملا، انه يبتدي بما يعطي المعنى الكامل وما يقطعش القرآن بحيث انه ما يفهمش منه ما يقول. فمثلا من ذلك يقول لنا ما ينبغيش انه يبتدي من وصف كلام مرتبط بعضه ببعض، زي مثلا الربع لسورة النساء والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، هنا عشان تبدا منها ايه اولها والمحصنات من النساء، اولها قبلها في الايه اللي قبلها يقول لنا حرمت عليكم امهاتكم، وقبلها متعلق بها ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. فهنا جاء التحريم انه ايات مرتبط بعضها ببعض، فلما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء، يبقى هنا بيتكلمنا عن المحرمات من النساء، يبقى ما نكح الاباء زوجة الاب، وبعد كده دخل في ذلك حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم الرضاعة، لغاية ما جه خلاص في الايه وقال لنا الايه اللي بعدها والمحصنات. يبقى هنا المحصنات من النساء معطوف على ما قبلها، فذكر لنا 15 نوع من انواع المحرمات، فدي كان الخامسة عشر بتاعتها والمحصنات، ودي اول ربع هنا. فانا ما ينبغيش ان اللي يقرا في الصلاه يبتدي يقول والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، هنا ما اداش معنى. ولكن اما نقول انه ما ينبغيش، هل معناه انه يحرم؟ لا، ده احنا بنتكلم عن اداب هنا، عن اداب انه لا يحرم. فرضنا ان قارئ في الصلاه بدا من هنا، هل يحرم ولا لا؟ من الواضح انه لا، لا يحرم، لانه اذا قرا بفاتحه الكتاب وحدها صحت منه القراءه. طب لو انه بدا من نص ايه في القراءه في الصلاه واعطى معنى كامل، فرق بين انه يبدا من ايه ولا يعطي معنى كامل فيكره ذلك، وبين انه بدا من نص ايه مثلا، زي ما انسان بدأ في سورة الرعد مثلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، دي نص الآية ولكن معنى التام، معنى التام. فعلى ذلك لو أنه قرأ وكمل بعد ذلك لا حرج عليه، لا شيء عليه، ولكن أفضل من ذلك أنه يبتدي من أول آية تعطي معنى تاما ويقف عند نهاية المعنى، سواء قرأ آية واحدة أو آيتين أو أكثر من ذلك أو بحسب ما يتيسر. هنا برضو البدء سورة يوسف مثلا، لو انسان يبدا وما ابرئ نفسي، هذه اول ربعه عند ربع ما يبتديش فيه ابدا وما ابرئ نفسي انك اغفلت الذي قبل ذلك، هنا لا، ولكن تبدا من قبل ذلك فتدي المعنى التام للكلام هنا امراه العزيز اللي تقول هذا الشيء. غير ذلك لا ترجينا من نوع اشياء كقوله سبحانه وتعالى ومن يقنط منكن لله ورسوله، ومن يقنط منكن يبقى هنا ما ينبغيش البدء عليه ولكن يبدا قبل ذلك يا نساء النبي. برضه قوله سبحانه وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، ما ينبغيش يبدا السخوفيه فيه من هنا باعتبارها عند الربع، ولكن يبتدئ قبل ذلك مما يعطي معنى تاما لبعض الاشياء اللي تدل على غيره. يقول لنا تكره القراءة في أحوال، يكره أن يقرأ القرآن في أحوال، إمتى يكره قراءة القرآن؟ قال لنا في الركوع والسجود، في الركوع والسجود جاء الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من ذلك، فذهب بعض العلم إلى القراءة وذهب البعض إلى التحريم، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في الركوع أو السجود، إلا هيذهب للتحريم زي ما هو عند الحنابلة، هيبطل الصلاة بذلك أنه إنسان يتعمد في الركوع أو السجود يقوم يقرأ القرآن تعمدا، ومن هم أحدا يعلم الحكم الشرعي فيتعمد يقرأ القرآن في الركوع والسجود، إنما غالب إلا هيقرأ هيتأول الآيات بالدعاء، فيدعو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا مثلا، يبغى يقصد الدعاء ولا يقصد القراءة، لكن كلام هنا في المنع ممن يقصد القراءة في الركوع أو السجود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كذلك القراءة في حال القعود في الخلاء، إنسان يكون في وسط المية يقوم يقرأ قرآن وهو قاعد يقضي حادثة، فرق بين انه بيستحمى في حمام مفيش دورة مية مفيش نجاسة موجود فيه، وفرق انه قاعد يقضي حادثة يتبول او يتبول، وهنا يمنع من ذلك، الممنوع ان يقرأ في هذه الحالة، بل ممنوع رد السلام اصلا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انه كان جالسا في قضاء حادثه مر به انسان فقال السلام عليك، ابقى عليه السلام صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه، وبعد ما انتهى فقال له ان وجدتني على مثل هذه الحاله فلا تلقي السلام، فانك ان سلمت فاني لا ارد عليك. يبقى هنا معناه رد السلام في هذه الحاله وذكر اسم الله سبحانه تبارك وتعالى السلام لا ينبغي، والانسان قاعد على حالته. يبقى قراءه القران من باب اولى مهما يكون سبب، بس اسمع اني بحفظ اني براجع في هذه الحاله النوع. برضه يقول لنا يكره قراءه القران في حال النعاس وحال الخطبة لمن يسمعها. إنسان نعسان بينام فيقرأ القرآن، لعل الشيطان يجري على لسانه أشياء ما هياش موجودة، فعلى ذلك وقت ما هو بينام ما مش داري بيقول إيه يبقى يسكت. وده عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة والإنسان نائم، يعني في قيام الليل إذا قام الإنسان يصلي بالليل فلم يدري ما يقول، ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليذهب فلينم، امره انه روح نام شويه لغايه ما يذهب عنك النوم وبعد كده ابقى صلي قيام الليل. هنا العله ايه؟ قال لعله يذهب يدعو لنفسه فيدعو عليه. يجي انسان وهو بيصلي وبدا ينام يجي يدعو لنفسه يقوم يلاقي نفسه بيدعي على نفسه وهو في الصلاه. فكذلك قراءة القرآن إذا كان إنسان بينام مش دارس يقول إيه يبقى يصبر لغاية ما يفوق من النوم يبقى يقرأ القرآن. حال الخطبة، حال الخطبة، وهنا مش يكره فقط، لا ده هنا الإنسان كان ينشغل عن الخطبة متعمدا يقرأ في القرآن ويرفع صوته يحرم عليه، مش مجرد إنه يكره فقط، إنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هنا ما فيش صلاة إذا كان الإنسان أو الخطيب على المنبر لا ينبغي لأحد أن يقوم يصلي والخطيب على المنبر، إلا أن يأتي إنسان لصلاة الجمعة ودخل المسجد والخطيب على المنبر وتجاوز فيهما. يبقى هنا إذا كان الإمام على المنبر يخطب الناس يحرم الكلام ويحرم التشاغل بشيء حتى لو كان الانشغال بقراءة القرآن، إلا أن يكون لا يسمع الخطوة، زي إنسان عطش مش سامع حاجة ولا فاهم حاجة، يبقى على ذلك لو أنه نظر في المصحف جاز له ذلك. لو إن إنسان بعيد عن المسجد أو مكانه بيقول السماعات اتقطع الصوت مش سامع حاجة جاز له أن يقرأ القرآن كأنه لا يسمع الآن. الفاتحة في الصلاة الجهرية، إذا كان المأموم يصلي وراء الإمام في صلاة جهرية وترك له الإمام فرصة للقراءة قرأ الفاتحة فقط، ولا يدير على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. يبقى اللي يجوز للمأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية في الركعات الجهرية هي فاتحة الكتاب فقط ليس أثرا. برضه يقول لنا الإمام النووي فرع آخر، إذا مر القارئ على قوم سلم عليهم وعاد إلى القراءة، يعني معنى انه انت ماشي بتراجع القرآن اللي بتحافظه في اثناء سيرك في الطريق، مثلا مريت على قوم هل تمر وما تسلمش على الناس باعتبار مش بتقرأ القرآن؟ لا ما ينبغيش، ينبغي انك تسلم على من لقيه، والسلام الاكثار منه فيه ثواب عظيم، فيقول لك سلم على الناس وارجع اقرأ القرآن. طب اذا رجعت اكمل اللي انا بقراه، ارجع اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تاني ولا اكمل على طول؟ يقول لنا الامام النووي يستحب انه يتعوذ مرة ثانية، فان لم يفعل فليكمل. طب لو ان انسان مر على قارئ بيقرأ، قال لنا يستحب لمن مر على القارئ ان يسلم عليه، ان يسلم عليه. هنا برضه مراعاة الحال جيد وحسن، لو ان انسان قاعد يقرأ قرآن وقاعد فترة طويلة بيقرأ واللي بيمر بيه عدد قليل من الناس كل فترة يمر بيه انسان، حسن ان انسان يسلم عليه وانه يقطع القراءة ويرد عليه. إذا كان إنسان قاعد يراجع وبيحفظ في المسجد أو كذا وكثير اللي بيمروا عليه، لو كل شوية واحد قال له السلام عليكم والسلام عليكم مش هيحفظ حاجة ولا هيراجع حاجة، يبقى هنا مراعاة الحال، لا نقول إنه يستحب على طول ولا نقول إنه يمنع على طول، لكن بحسب حال هذا الإنسان الذي يقرأ. يقول لنا برضه لو عطس القارئ في الصلاة أو خارج الصلاة، إنسان هو بيصلي عطس، هنا يستحب إنه يحمد الله، هنا يقطع القراءة ويحمد الله. البعض من الفقهاء قالوا ما فيش مانع، والبعض قال ينتظر حتى ينهي القراءة ثم يحمد الله، ثم يحمد الله. لكن هنا إذا سمعه إنسان وهو حمد الله سبحانه وتعالى هل يقول له يرحمك الله؟ لا طبعا، لا يقول له ولا في صلاة ولا في غير صلاة. هذا الإنسان كان في الصلاة وعطس وقال الحمد لله، اللي خارج الصلاة ما يقولوش يرحمك الله، لأن لو قال له يرحمك الله مش هيرد عليه أصلا، لأنه منشغل بالصلاة يبقى لا يفعل، ولكن ينتظر إذا انتهى من صلاته قال له ذلك فرد عليه. الانسان المصلي لو انه بيصلي وعطس وحمد الله لا انسان بجواري قال له يرحمك الله متعمدا بطلت صلاته. لا يجوز في الصلاة انسان يخاطب انسانا اخر فيه. برضو يقول لنا هنا لو سمع المؤذن او المقيم قطع القراءة يعني وانت قاعد بتقرا في المصحف وسمعت الاذان هل المستحب انك تردد الاذان ولا انك تكمل القراءة؟ المستحب انك تقطع القراءة وتنتبه للاذان وتردد الاذان مع المؤذن وبعد ما يخلص يبقى قول ذكر الاذان ثم ارجع للقراءة. برضو من الاداب يقول لنا الامام النووي رحمه الله اذا قرأ اليس الله باحكم الحاكمين؟ طيب هنا يرد السؤال أليس الله يقول بلى ما يقولش لا ما يقولش لا ما يقولش نعم ولكن الجواب هنا يقول ايه بلى لانه لو قال نعم فانه الا ربنا بينفيه هو بيثبته وهنا ما يجوز الجواب فيها. اما يكون السؤال استفهاما منفيا يبقى الجواب بتاعه عشان تثبت لله عز وجل شيئا تقول بلى عشان تمشي هذا الشيء هتقول نعم. مثل ذلك هنا إذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين تقول بلى الله أحكم الحاكمين سبحانه وتبارك وتعالى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى هو قادر على أن يحيي الموتى سبحانه وتبارك وتعالى. برضو إذا قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قلت سبحان ربي الأعلى لا إذا كان في خارج الصلاة أو إذا كان في صلاة نافلة ذلك في صلاة فريضة اختلفوا فيها. وإذا مر بقوله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال صلى الله عليه وسلم تسليما أو صلى عليه بأي صيغة من صيغ الصلاة الإبراهيمية المعمورة. برضو إذا كان في صلاة نافلة كان كذلك إذا كان في صلاة فريضة اختلف فيها العلماء وإن كان ينبغي أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ولكن بعد ما ينتهي من القراءة قال ذكرين قال في أثنائها جاز أيضا. جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا قرأ وقالت اليهود يد الله مغلولة قال يستحب أن يخفض صوته بها ولكن هذا لا دليل عليه في الأوقات المختارة للقراءة يقول لنا الإمام النووي أفضل القراءة ما كان في الصلاة أفضل القراءة قراءة القرآن ما كان في الصلاة سواء في الفريضة أو في النافلة في قيام الليل وغيره. أفضل الأوقات لقراءة القرآن يقول لنا في الليل ونصف الليل الأخير أفضل وقبل الفجر هذا حسن. القراءة بين المغرب والعشاء كذلك القراءة بعد الفجر كلها أوقات جميلة للقراءة. أفضل الأيام في يوم عرفة قراءة القرآن في يوم الجمعة كذلك خصوصا قراءة سورة الكهف كذلك في الاثنين والخميس لأنها أيام ترفع فيها العمل إلى الله عز وجل. وإن كان المستحب الإنسان دائما يبقى الورد يوم كل يوم يقرأ سواء قرأ جزءا أو قرأ جزئين أو أكثر حسب ما يسر الله عز وجل. يقول لنا طبعا في اداب ختم القران اذا اراد انه وصل بقى للاخر هيختم القران يقول لنا يستحب كونه في اول الليل او اول النهار يعني ان البركه يعني بركه اليوم تكون في اوله بركه الليله تكون في اخره وان كان بحسب ما ورد الانسان بيقرا امتى هيكون الختم عليه. برضو البعض من السلف كانوا يستحبون ان اليوم اللي حيثتم فيه القرآن ان يكون صائما ان يصوم فيه بحيث ان دعوة الصائم مستجابة وقال القرآن له دعوة عند الله مستجابة فاستحبوا ذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وسلوا الله به فانه سيأتي اقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس فامر النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ وتسأل الله عز وجل فاستحب العلماء ذلك. قالوا يستجاب الدعاء عند الختم وتنزل الرحمة وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أراد الختم جمع أهله وختم ودعا واستحبوا الدعاء ويلح في الدعاء ويختار الدعوات الجامعة واستحبوا إذا ختم أنه يعيد من جديد يبدأ من الأول يعني كانوا يستحبون ويصنع عند القراء سنة القراء إن كانوا إذا ختم القرآن وصل للنهاية بدأ من الفاتحة في نفس الجلسة ثاني وكانوا يسموه الحال المرتحل وجاء في حديث بس حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يحبوا أن هم إذا ختموا ما يحسش أن ختمت خلاص لا يحس ان هو ختمته بريء يقوم على طول ده وريء على طول عمال يختم ويبدي يختم ويبدي كانه بيقول لا ما فيش نهايه لغايه ما القى الله وانا هكذا على قراءتي للقران. برضه يقول لنا يستحق لحامل القران ان يحفظ القران او يحفظه كله او بعضه يستحق له ان يكون على اكمل الاحوال واكمل الشمائل يرفع نفسه عن كل ما نهى القران عنه ويتصون عن دني الاكتساب يعني يكون القران يحفظه لله سبحانه تبارك وتعالى والقران تحفظه يحفظك ان تحفظ القران فالقران يحفظك ان تحفظ الحروف تحفظ المعاني وتعمل به فيكون القران حافظا لك في الدنيا وفي الاخره. قال لنا ويتصون عن دنيه الاكتساب فايش انسان حافظ قران وبعدين يروح يقرا تراب مثلا او انه حافظ قران ويروح يقعد على الناس في الشوارع يقرا ويمد ايده ويشحب من الناس مثلا يصون نفسه عن مثل ذلك وامثله غير ذلك من المهن اللي يكون الانسان فيها يحفظ القران وبعدين يشتغل مغنوات ولا يشتغل عازف على الات موسيقيه واشياء مما منع منها الشرع الحنيف يصون نفسه ويصون القران الذي يحفظه انه يكون في اماكن دنيئه او دنيء الاكتساب. قال وليكن شريف النفس عفيفا متواضعا للصالحين وضعفة المسلمين متخشعا ذا سكينة ووقار. وذكر انه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن حامل القرآن يعني اللي حافظ سواء القرآن كله او بعض القرآن اللي يحفظ جزء من القرآن شيء عظيم جدا اللي يحفظ آية من القرآن هذا عظيم ينبغي ان يظهر عليه اثر ذلك من الخشوع والخوف من الله سبحانه تبارك وتعالى. ينبغي لحامل القرآن بكلام ابن مسعود ان يعرف بليل اذ الناس نائمون يعني الناس تنام هو يتذكر حافظ شيء من القرآن قوم صلي به ولو بعشر آيات يكون لا تكتب عند الله من الغافلين من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين وبعشرين آية حذائي إذا قرأت الفاتحة سبع آيات إذا أردت سبح اسم ربك الأعلى عشرين آية هنا تقرأ القرآن في الليل قبل الفجر أو في السحر يقول لنا ويعرض بنهار إذ الناس مفطرون يعني ينبغي أنه يحاول يصوم نوافل بجوار الفريضة. وبكونه إذ الناس يفرحون المعنى أنه ما يفرحش لا يفرح ولكن دائما يكون فرحه له حدود الفرح اللي يدفع الانسان للبطل اللي يدفع الانسان لنسيان الله عز وجل لا ما ينبغيش ابدا ان يكون الانسان يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى او يحفظ من كتاب الله سبحانه. قال وببكائه اذ الناس يضحكون وبصمته اذ الناس يخوضون قارئ القران يعلم انه مع كنز القران يضيع وقته ليه في الكلام الفارغ يضيع وقته في كلام الناس اللي في الغيبه والنميمه والزور وكذا ليه لا حفظ ده جواهر في فم الانسان يرتل القران كما امر هذا اعظم المكسب للانسان واعظم النعم اللي ربنا يدعمها على عبده. قال وبخشوعه